بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إلى آخر الآيات المباركات. وقفنا في الأسبوع الماضي مع صاحب الجنتين في أجواء القصة أيها الأحبة في الله، وقفنا مع أجواء القصة وكيف يبرز الله عز وجل هذه النقاط مما يعني أنها كانت حدثا واقعيا حدث في بني إسرائيل، لا كما يذهب البعض من المفسرين بأنه مثال مستشهدا بكلمة مثلا واضرب لهم مثلا. بينا في الأسبوع الماضي أجواء هذه القصة، وبينا الشخصين اللذين تحدث عنهما الله، براطوس ويهوذا، وكان أخوين ورثا من أبيهما أموالا طائلة، وأخذ كل شخص منهما يستثمر هذه الأموال وهذه التركة وهذه التركة وهذه الحصة، استثمرها بما يتناسب مع تفكيره وبما يتناسب مع ثقافته. وانتهينا إلى طرح الدرس الأول من هذه القصة ولا نعيد. تعالوا معا نكمل الدروس المستفادة من هذه القصة الرائعة. الدرس الثاني، دقق معي كثيرا فيه. يروى في سبب نزول هذه الآيات المباركات أنها نزلت في أشراف قريش. أشراف قريش جاءوا إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يطلبون منه أن يبعد ويطرد فقراء المؤمنين كبلال بن رباح وكصهيب وكعبد الله بن مسعود وكالخباب، وهؤلاء المؤمنون الفقراء يطردهم أو يعين لهم مجلسا غير المجلس الذي يجلسون أشراف قريش معك يا رسول الله إن أردت هدايتنا. نزل الوحي يؤكد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ونزلت هذه الآيات: واضرب لهم مثلا، دقق معي، رجلين جعلنا، هذه القصة التي نحن بصددها ضربها الله لرسوله كنموذج لهذا الطلب من طلبات أشراف قريش. لا أستطيع أن أجعل لكم مجلسا وأجعل للفقراء مجلسا آخر، لا أستطيع. وأخذ الرسول يتحدث معهم حول هذه القصة المباركة عن حدث متشابه فيما ينظر إليه أشراف قريش تجاه المؤمنين الفقراء، حدث مشابه قد وقع في بني إسرائيل. إذن هذه القصة جاءت كشاهد ونموذج عن افتخار الكفار والمتعالين، افتخارهم عن أو على المؤمنين الفقراء. جاءت هذه القصة، الكفار أو المتعالين أو المستكبرون نستطيع أن نطلق عليهم، يفتخرون دائما بأموالهم، يفتخرون دائما بأولادهم، يفتخرون دائما بما يملكون من قوة. لدي جماعة كبيرة، لاحظ، لدي أموال طائلة، لدي مثلا أولاد كثر، لدي. الله عز وجل يريد من خلال ضرب هذا النموذج الرائع وهذا الوقع الذي حدث في بني إسرائيل أن يبين أن كثرة الأموال وكثرة الأولاد والقوة التي عند الإنسان لا تستوجب الفخر أبدا. إنما الفخر، من أراد الفخر، الفخر للمتدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الغناء لا يستوجب الفقر، الفخر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، لاحتمال أن يصير الغني في يوم من الأيام فقيرا، كما تشهد له القصة التي نحن بصددها عندما أباد الله هاتين الجنتين. ولفظ، وهذا اللفظ دقيق، الله لم يطلق عليهما بستانين أو مزرعتين، جنتين. وقد تناولنا أجواء هاتين الجنتين وملامح الجنتين في الأسبوع الماضي ولا نعيد لضيق الوقت. المهم، الغني قد يصبح فقيرا في يوم من الأيام، والفقير قد يصبح غنيا. فلا استيجاب لأن يفخر الإنسان بأمواله، لأن هذه الأموال وهذه الأولاد وهذه الوجاهة وهذا المقام وهذا الكرسي، هذه لربما تزول في يوم من الأيام، فلا تستوجب الفخر. هذا من جهة. من جهة أخرى، كثرة الأموال وكثرة الأولاد لا تستوجب الفخر. لماذا؟ لأن الغنى من الله عز وجل. القصة تقول الغنى من الله، والفقر أيضا قدر الله الفقر لهذا الإنسان، إما ابتلاء إما لمصلحة له. المقصد أن الغنى والفقر بيد الله، يعز من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب، يعز من يشاء ويذل من يشاء بيد الله. فلا موجب لأن يتفاخر الإنسان بما يملك من أموال وأراضي وجنان وعقارات وأولاد و قوة وكرسي، لا موجب، لأن الله الذي أعطاك حرم ذاك الشخص، الله هو الذي حرم ذاك الشخص لتقدير من التقديرات أعطاك أنت. إذن هي أمانة الله. إن أراد الإنسان أن يفخر فليفخر بعمله، فليفخر بمشاريعه الخيرة، مو يفخر بما أعطاه الله، دقق معي، وأن يتعالى على الآخرين، لا. ولهذا نحن ندقق في هذه الآيات فنصل إلى هذه الحقيقة. انظر إلى الله عز وجل ماذا يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يقل أن هاتين الجنتين قد حاز عليهما هذا الشخص بلاطوس بكامل قدرته وبكامل حركته، على العكس، كل الضمائر في القصة راجعة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا، الضمير راجع لمن؟ إلى الله. جعلنا، نحن رب العزة، جعلنا لأحدهما جنتين، ثم آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا، نحن، هذا الضمير راجع إلى الذات المقدسة الإلهية، وفجرنا خلالهما نهرا. بعد وهكذا كل الضمائر ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الله. غايته الإنسان، الإنسان يمارس هذه الأسباب التي خلقها الله عز وجل. هنا نقطة في غاية الأهمية، كدرس توحيه لنا هذه القصة، أن على الإنسان أن يلتفت إلى أن الذي بيده من الله. ولطالما كان أئمة أهل البيت يعمقون في أدعيتهم هذه النقطة. نقرأ في تعقيبات الصلوات كتعقيب مثلا صلاة المغرب: وما من نعمة إلا منك، لا إله إلا أنت، فكل النعم من ماذا؟ من الله. قوتك من الله، جمالك من الله، ما لديك من موقع ووجاهة من الله، ما لديك من أموال طائلة من الله، ما لديك من أولاد من الله، ما لديك ما لديك ما لديك من الله. لا تتجاوز هذه النقطة فتسقط في شباك الكفر كما يأتي في الدرس الثالث الآن. إذن لا بد للمؤمن أن يشعر دائما بأن كل ما لديه من الله عز وجل، أعطاه الله أمانة جعلها برقبتنا هذه الطاقات وهذه النعم وهذه. والمؤمن إذا ما التفت سيصبح في شباك إبليس. انظر إلى قارون مثلا، قارون آتاه الله من الكنوز، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني الخزائن التي آتاها الله لقارون، الخزائن جعلها في ماذا؟ جعلها في هذه الخزائن، ومفاتحها فقط تحتاج إلى رجال أولي قوة. المفاتيح فقط، مفاتيح الأقفال من كثرتها تحتاج إلى ماذا؟ رجال يمتلكون القوة لحملها. ما بالك إذن بالكنوز؟ ولكن قارون لم يستطع أن يتعامل بالشكل اللائق فوقع في شباك إبليس. الله يقول وآتيناه، هو ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. أين ذهب الله؟ لم يذكر الله، وكأن كل هذه النعم التي عاشها قارون ليست من الله، بمجهوده الفردي يعني، بعقله الجبار التجاري الذي نطلق عليه العقل التجاري المحنك، نسى الله فوقع في الكفر. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة. انظر، إذن هذا الدرس الثاني لابد أن يكون واضحا ولا نطيل. تعال معي إلى الدرس الثالث، وهو معادلة لكي لا يقع الإنسان في هذه النتائج المهولة فينسى الله. قد يستغرب البعض، أيمكن لي أنا المؤمن المصلي أن أنسى الله؟ نعم يمكن، فيما لو تناسينا غفلنا عن بعض النقاط وبعض النعم، واستشعرنا أنما جاءتنا بكامل إرادتنا ومجهودنا وحركتنا وننسى الله، ننسى مسبب الأسباب، ننسى الموفق المسدد المنعم. نعم نقع كما وقع صاحب الجنتين وكما وقع قارون. مصلي، نعم مصلي، ومن قال أن صاحب الجنتين ليس لم يكن مسلما؟ بالدقة استشهدت لك في الأسبوع الماضي كان مسلما، لا كما يقول بعض المفسرين بأنه كافرا. تأمل معي الآن في الدرس الثالث، المعادلة تقول أن الله عز وجل يغدق النعم على بعض الناس ابتلاء لهم. المال والبنون زينة الحياة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن ابتلاء، زينة وابتلاء. الإنسان عندما يستسلم كصاحب الجنتين، عندما يستسلم لحالة الرخاء وحالة النعم التي يغدقها الله عليه ويستمتع بها إلى درجة يصل إلى حد البطر وحد الغرور، هنا ينسى القوة الكبرى التي أمدته بهذه النعمة. هذا البطر، هذا الغرور، ينسيه الله أنه الذي سبب له كل هذه الثروة، وفتح له أبواب الخير وأبواب التوفيق وأبواب التجارات وأبواب النجاح، ينسى الله. لماذا؟ لأنه في المرحلة الأولى استسلم للنعم، عنده يمكن مليون سهم استسلم لها، يشعر في لحظة من لحظات أنه قد اكتسبها بكامل إرادته بعقله المحنك. هنا يبدأ يعيش البطر، يعيش الغرور، يعيش التعالي على الآخرين. دقق معي، هذه نماذج موجودة الآن، يعيش التعالي على الآخرين، يعيش حالة التعالي، يعيش استنقاص الذين من دونه. إذا تعمقت هذه الحالة تدخله في المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ أنه يستشعر أن الذي بيده سيخلد أبدا ما بقي. ما أظن أن تبيد هذه، لم يتوقع ولو للحظة أن هاتان أو أن هاتين الجنتين في يوم يبيدهم الله، لم يتوقع صاحب الجنتين. لماذا؟ لأنهما جنتان عظيمتان أغدق الله عليه فيهما من النعم، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرون. انظر، جنة في حقيقية على الأرض، لم يتوقع أن الله سيزيل هذه النعمة أو قادر على إزالة النعمة. هل يستشعرها الإنسان في المرحلة الثانية بعدما عاش البطر والغرور من نعم الدنيا؟ يستشعر أن الذي بيده سيخلد، يبقى خالدا، لا يمكن أن يخسره. هذه المرحلة الثانية. تدخله في أي مرحلة؟ ستدخله في المرحلة الثالثة الخطيرة، وهي أن يكفر بالآخرة. لا تستغرب من كثرة النعم التي من حوله وتحيط به، ينسى الآخرة. يعني الكفر بالآخرة ما معناه؟ يعتقد بالآخرة على مستوى اللسان ولقلقة اللسان، ولكن من الناحية العملية ينسى أن هناك معادا، ينسى أن هناك آخرتان. هاي في المرحلة الثالثة. ولهذا ماذا قال صاحب الجنتين؟ وما أظن الساعة آتية أو قائمة. أحسنتم، عندما يصل إلى هذه المرحلة يستشعر ويطفح وتطفح حالة الأنا، تتضخم في نفسية هذا الإنسان المرض العضال الأنا. ماذا يقول صاحب الجنتين؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. انظر إلى هذا التضخم النفسي بعدما في المرحلة الثالثة كفر، نسى الله يعني، ونسى الآخرة. يستشعر وإن كانت هناك في يوم من الأيام آخرة، الله قطعا شنو؟ يمدني بخيرا مما عندي، يعني يملي على الله. دققوا هنا، هنا يستشعر من خلال ما يعيش من الأموال ومن الأولاد ومن النعم والأرزاق، يستشعر أن هذه باقية أبدا، وفي الآخرة يعطيه الله. لماذا؟ لعلو شأنه في الدنيا، مو ذو شأن عظيم في الدنيا. انظر إلى هذه الأشخاص كيف تقدرني، انظر إلى هذه الأسهم، انظر إلى هؤلاء الأولاد، انظر انظر، قطعا الله. وهكذا شيئا فشيئا إلى أن يصل أنا ربكم الأعلى. هذه تسلسلات معادلة تدخل الإنسان في هذه المساحات. هنا الإنسان عليه أن يكون دقيقا أيها الأحبة، كيف يقطع كل هذه المراحل؟ أن يستشعر أن كل ما عنده من الله، كما يأتي الآن في الدروس القادمة إن شاء الله تتضح. تعال معي إلى الدرس الثالث، ولربما لا يسع لأكثر من هذا الدرس. في الدرس الثالث أو الدرس الرابع نستفيد من قصة صاحب الجنتين درسا عظيما في حياتنا، وهذا الدرس يملي علينا أن يشخص كل منا نفسه في أي جانب. ما هو هذا الدرس؟ هذه القصة تبين نمطين وشكلين من أشكال التفكير البشري. البشر على مر الدهور والعصور لهم طريقتين في التفكير. الشكل الأول يعتبر قيمة الإنسان المادة. من ملك فلسا يساوي فلسا، من ملك درهما يساوي درهما، وهل مجرى؟ اعتبار الثروة المالية هي القيمة الحقيقية للإنسان، هذا هو النمط الأول. فينظر بالتالي إلى كل الأشياء بنظرة مادية ويقع في إشكالات رهيبة. ما هي الإشكالات؟ يقع في مثل هذا مثلا الإشكال: الغاية تبرر الوسيلة. ليس المهم الوسيلة، المهم الغاية. إذا كان هناك مشروع تجاري يعرض في هذه الآونة أربح من خلاله مليون درهم، هنا يتناسى الوسيلة، لربما محرمة. قال: الغاية تبرر الوسيلة، الغاية مهمة، الغاية ما فيها شيء، أموال، والله يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن ما المانع؟ ينسى الوسيلة ويستمر ويتعامل مع أي وسيلة، حتى لو ربوية، حتى لو كانت معاملات ربوية، حتى لو كانت تجارة خمور، حتى لو كانت تجارة خمور. لماذا؟ نظره كله مادي قح، وهذه لها علامات ونتائج خطيرة لربما نقف عندها الآن. هذا الآن شنو؟ النمط الأول، النمط المادي البحت. الثروة المادية هو أساس قيمة الإنسان، موقع الإنسان الوظيفي بأي شكل يصل إليه، حتى على حساب إسقاط الآخرين؟ نعم، حتى على حساب، المهم أن أكون مدير هذه الدائرة، وإن استلزم الأمر إسقاط الآخرين، وإن استلزم الأمر إسقاط الآخرين، المهم أن أصل لي مرتبة المدح مثلا والثناء، ثناء الناس، وإن استلزم الأمر تشويه الآخرين، وإن استلزم الأمر تشويه الآخرين. لماذا؟ لأن هذا النمط من الناس يعتبرون أن قيمة الحياة وقيمة الإنسان في الجانب المادي، وبالتالي هذا الشخص أو هذا النمط لديهم مشاعر أخرى، مشاعر لا إنسانية كما يقولون، يستشعرون العلو، يستشعرون الكبر، يستشعرون التفاخر، يستشعرون أنهم مميزون من الله. تعال معي إلى النمط الثاني، وهم النمط المتدين في التفكير، مو النمط المادي، النمط المتدين في التفكير. هؤلاء لا ينسون المادة، ولكن يعتبرون المادة وسيلة فقط، ليست هدفا. يطمحون كما هو النمط الأول، يطمحون لمقامات، يطمح إلى وظيفة راقية، يطمح لأن يجمع أموال، لربما يطمح، يطمح لثناء الناس له، ولكن ليس على حساب المحرمات والأخطاء. إن كانت هناك وسائل شرعية، وسائل صحيحة حسنة توصله، نعم يمارسها لكي يصل إلى المقام الراقي. تأمل معي أصحاب النظرة التدينية في الحياة. تعال معي إلى علامات الآن، خلونا نستظهر علامات هذين النمطين، النمط المادي والنمط المعنوي أو التديني. لهم علامات، يمكن للإنسان أن يكتشف نفسه من أي النمطين من خلال هذه العلامات. العلامة الأولى: النمط المتدين أبدا دائما يشعر بأن كل ما لديه من الله، يشعر بعظمة الله، ولهذا دائم الشكر لله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه الأموال، هذه الأولاد، هذه العقارات، هذه النعم، محبوبيتي في قلوب الناس، هذه نعمة أيضا، كلها بيد الله عز وجل، أنعم الله علي بها. لا ينسى الله هنا، لاحظوا، لا ينسى الله، دائم الشكر حتى في أقل المسائل، حتى في الأرباح البسيطة يستذكر الله عز وجل. هذه علامة أنه من أصحاب النمط التديني، يستشعر عظمة الله وفضل الله في كل ما يملك من النعم، ولهذا يقتضي هذا الاستشعار أن يؤدي الحقوق، الزكوات، لا ينسى الصدقات، يؤدي الأخماس. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد رزقه هذه الأموال وجعلها أمانة في عنقه، قادر الرازق أن يأخذها في أي لحظة. ألم نسمع أيها الأحبة في واقعنا، ألم نسمع عن أشخاص مليارديرة في لحظات بسيطة أصبحوا فقراء؟ هذه الأمور تؤكد هذه الحقيقة، أن الله قادر أن يسحب ما أملك من النعم التي أفاضها علي في لحظة، في فترة بسيطة بدون مقدمات، قادر. المؤمن الذي يعيش التفكير التديني عندما يستشعر أن كل ما عنده من الله يؤدي الحقوق، لأن الذي عنده أمانة الله، أمانة الله، يضع الأمانة حيث أراد الله. هذا على خلاف النمط المادي، يستصعب كثيرا، وإن أخرج الخمس ولكن لا يخرج الخمس منه إلا بطفرة الروح كما يقولون. يتصدق ولكن لا يتصدق إلا وقلبه ماذا؟ مليء بالحرج، كأن واحد ينتزع روحه. لاحظ ليش؟ لأنه يظهر أنه من النمط الأول المادي. هذه الأموال ستأكل منها كم أيها المؤمن؟ نحن البشر سنأكل منها كم؟ نلبس منها كم؟ نركب فيها أو منها كم؟ نعيش كم؟ إذن لماذا كل هذا الترامي على حساب الآخرة؟ وكلنا يعلم من خلال ما نشهد من الأموات أننا في يوم سنقدم إلى حفرة لن نستفد من هذه الأموال إلا هذه القطعة من القماش. أليست هذه عبرة؟ يخاطب الإنسان عند دفنه، يخاطب ثلاثة أشخاص، ثلاثة أمور. يخاطب الأولاد: أولادي كم تعبت من أجلكم، أولادي كم وكم شقيت من أجلكم، ماذا تقدمون الآن لي في لحظاتي الأخيرة؟ يأتي النداء بلسان الحال، هاي رواية عن النبي، يأتي النداء بلسان الحال: لا نستطيع إلا أن ندفنك ونهيل التراب عليك، فقط. ثم ينادي: أموالي خسرت علاقي الاجتماعية، وغضب عني الله عز وجل فيما لم أخمس الأموال ولم أزكي الأموال، لم أقدم الحقوق من أجل جمعك، ماذا تقدمين لي في لحظات الأخيرة؟ لا أستطيع. يأتي لسان الحال: من الأموال لا أستطيع إلا هذا الكفن، والكفن مجانا هذه الأيام أيضا، إلا هذا الكفن. إذن على الإنسان أن يفكر كثيرا في أي مسألة، في مسألة أن له آخرة فيما بعد الدنيا وإن طالت. ماذا أعددنا للآخرة؟ هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية بينتها في مطاوي البحث: الغاية لا تبرر الوسيلة. هذا تفكير لمن؟ للنمط الثاني، التفكير التديني. الغاية عندهم لا تبرر الوسيلة، لا بد للوسيلة أن تكون مشروعة لكي ننطلق منها إلى الغاية وإلى الهدف. أما عند أصحاب النمط المادي: الغاية تبرر الوسيلة، المهم أن أصل إلى هدفي بغض النظر عن أن أخسر علاقاتي الاجتماعية، أن أخسر صلواتي، أن أخسر، بغض النظر، حتى لو استلزم الأمر قتل الآخرين. نعم، حتى لو استلزم الأمر قتل الآخرين. انظروا إلى الكيانات العظمى، من أجل أن تحقق الغرض تقتل، تفتك، تنتهك الأعراض. أليس هذا الأمر من أجل ماذا؟ من أجل الهدف الذي خطط له. الغاية تبرر الوسيلة، أي وسيلة، لا يهمهم أبرياء صغار نساء، المهم أن يصلوا إلى مآربهم. هذا تفكير مادي بحت. هناك الكثير من الدروس ولكن لا يسع المجال، وفي الأسبوع القادم نقف عند الإمام الصادق لقرب شهادته إن شاء الله، ولكن هناك الكثير من الدروس في هذه القصة، تأملوها بقراءة متأنية سنصل إلى الكثير الكثير من الدروس والكثير من العظة. وهذه قصة أيها الأحبة تتكرر في كل عصر. سنجد في عصرنا أن هناك صاحب جنتين، ولكن ليس بالضرورة أنه امتلك الجنتين، لربما امتلك الأموال أو امتلك العقارات أو امتلك الأموال، ولكن يستشعر بهذه الشعور، يستشعر ويعيش هذا النمط من التفكير. وسنجد أيضا في المقابل الشخص المؤمن في عصرنا الذي يفكر كما بينا في الدروس، يفكر بأن كل ما بيده من الله ويستشعر عظمة الله. فاجعل نفسك من هذا النمط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، شاف اللهم مرضانا وارحم موتانا، اجعل اللهم هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، احفظ اللهم لنا العلماء الربانيين والمراجع الربانيين، احفظهم من شر الأشرار. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.